الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجهاد باب الجزية والهدنة، قوله باب الجزية والهدنة. الجزية في اللغة مشتقة من الجزاء والمجازاة، لأنها جزاء تأمين الكفار، تؤخذ مقابل تأمين الكفار، فكانت جزاء مقابل تأمين الكفار وعصمة دمائهم وأموالهم وتمكينهم من سكن بلاد المسلمين. والمراد هنا ما يؤخذ من الكفار جزاء الكف عن قتالهم، مقابل الكف عن قتالهم أو إسكانهم في بلاد المسلمين وحمايتهم ممن يعتدي عليهم. والجزية تؤخذ من يجوز قتله في إذا قاتل، فلا جزية على من لا يجوز قتله إذا أسر كالمرأة، وتقدم لنا هذا في أحاديث مضت، كالمرأة والصغير والمريض الزمن والمجنون والأعمى والشيخ الهرم الفاني، وهذا من رحمة الإسلام، والراهب في الصومعة، فكل هذا وهؤلاء لا يجوز قتلهم أصلا. لماذا؟ لأن قتلهم ممتنع، والجزية إنما تؤخذ مقابل الكف عنهم. وأيضا ذكر الفقهاء أنها لا تجب على الفقير الذي يعجز عنها غير معتمل، يعني ليس عنده عمل. وهناك تفاصيل لهذا في كتب الفقه، يمكن لمن أراد الاستزادة أن يعود إليها. والجزية مشروعة بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني الأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. فأما من الكتاب فقول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومعنى وهم صاغرون أي ذليلون، وسيأتينا حديث بعد هذا أن الإسلام يعلو ولا يعلى، فهم يعني ذليلون عند إعطائها، حتى أنها لا يقبل منهم أن يرسلوا بها رسولا، بل يأتي كبيرهم ويقدمها بنفسه، ولا يتعاظمون عند تسليمها ودفعها. وأما السنة فمنها حديث الواردة في هذا الباب وستأتينا، ومنها حديث المغيرة بن شعبة يوم نهاوند، وهي معركة نهاوند، معركة عظيمة كانت بين المسلمين والفرس، وانهزم فيها الفرس، وكانت يعني نصرا عظيما للمسلمين. أمرنا نبينا، يقوله لهم، يقول المغيرة لهؤلاء: أمرنا نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى، يعني جعلها غاية، حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. والحديث في البخاري، فهذا دليل من أدلة الجزية. وقد أجمع المسلمون في الجملة يعني التفاصيل قد يختلفون فيها، لكن الجملة في الجملة يعني أجمعوا على المشروعية في الجملة، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل لاجتهادات بين الفقهاء. وأما المعقول يعني النظر، فإنها يعني هذا الذمي الذي يدفع هذه الجزية يتمتع في مقابلها بحماية الدولة له حمالة من أي اعتداء عليه، لا خارجي ولا داخلي، فهو في مقابل هذا ومقابل هذه الحماية يدفع هذه الجزية، يعني هذا لا يكون بدون مقابل، المقابل هو الجزية. وكذلك يعني مقابل الاستقرار في البلد، بلد المسلمين، والجزية شرعت في السنة الثامنة من الهجرة، في وقيل في التاسعة، لكن كأن الأظهر عندهم أنها في السنة الثامنة من الهجرة. ثم قال: باب الجزية والهدنة. الهدنة هي الصلح، الاتفاق، إيقاف الحرب، يعني هي الاتفاق على وقف القتال بين المسلمين وبين المحاربين لهم مدة معينة وتكون لصالح المسلمين. وأيضا دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فقوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. ومن السنة حديث هذا الباب الآتية، وقد أجمع المسلمون أيضا في الجملة دون التفاصيل على مشروعيتها. ثم قال رحمه الله تعالى، هذه مقدمة في تعريفية، قال رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف مشهور رضي من كبار الصحابة ومن أغنياء الصحابة ومن أجلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ومن المبشرين بالجنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها يعني الجزية من مجوس هجر، هكذا الحافظ بن حجر لم يورد نص الحديث كاملا، وإنما أتى بما يدل على مقصوده من هذا التبويب. فقال: وإلا في الحديث قال: كنت سفيان أظنه ابن عيينة قال: سمعت عمرا قال: كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن أوس فحدثهما بجالة سنة سبعين، متأخر هذا الحديث، وسمع الحديث متأخر، عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم. وهذا من الأشياء التي تدل على أن الراوي ضبط حديثه، إذا ذكر قصة أو ذكر شيئا يدل على أنه ضبطه. يقول: عند درج زمزم قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية. جزء بن معاوية هذا كان عاملا يعني أميرا، أمره عمر بن الخطاب رضي الله عليه ورضي الله تعالى عنه على ناحية من الأهواز من بلاد فارس، موجودة إلى الآن، عسى الله يفرج عنهم. قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس، ويريد أن لأن عمرو الأحنف بن قيس مشهور، فيريد أن يعرف هذا الرجل اللي هو عمه به لأنه أشهر منه. فجزء بن معاوية هذا عم للأحنف. فأتانا كتاب عمر، هو كتب لهم عمر بتعليمات، منها جانا كتاب عمر قبل موته، يعني قبل موت عمر بسنة. وفي هذا الكتاب أمور، منها فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. المجوس هم قوم وثنيون يعبدون النور أو النار أو بعضهم الظلمة، يعني يعتقدون وجود إلهين، إله النور وإله الظلمة، وتخريفات ما نضيع الوقت فيها. إنهم يعني هم وثنيون المجوس. قال فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. هؤلاء القوم يجيزون نكاح المحارم، فالذكر منهم يتزوج أخته وقريبته عمته وخالته، المهم المحارم كلها عندهم يتزوجونها. ما أدري عد الأم يتزوجونها ولا لا، لا أذكر، لكن المشهور عنهم أنهم يعني عندهم في دينهم جواز نكاح المحارم. فأمر عمر أن يفرقوا ففرقوا. عمل هذا الرجل الجزء بن معاوية بأمر عمر وفرق بين المحارم المتزوجين من بعضهم. ولم يكن عمر هذا الشاهد فيه، ولذلك أشار إليه الحافظ الآتي: ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. شوف هو قال هنا عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، لم يأتي بنص الحديث، إنما أتى بدلالة الحديث، يعني هو حتى شهد أنه أخذها، يعني اللي جاء من الحديث أخذها من مجوس هجر. وهجر هي تطلق كانت على البحرين وما حولها، وكان فيها من المجوس عدد كثير ليس بالقليل. حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. رواه أبو داود والترمذي وأحمد. فهذا الحديث قوله قال الحافظ بعده حتى نعود للأحكام، قال يعني تكمل لتخريج الحديث، قال الحافظ: رواه البخاري وله طريق في الموطأ فيها انقطاع. رواه البخاري وله طريق في الموطأ فيها انقطاع. هذا الطريق الذي في الموطأ عن جعفر بن محمد بن علي أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فالفرق بين هذا وبين الحديث الأول أن ذاك يقول شهد أنه أخذها منهم، وهذا قول، قال سنوا بهم، ففرق بين الفعل وبين، فأراد الحافظ أن يجمع بين الأمرين. الأمر قوله سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ولكن الحديث كما قال الحافظ منقطع، لأن راويه عن عمر محمد بن الحسين لم يلقى عمر ولم يلقى عبد الرحمن بن عوف، لم يلقهم، فيكون فيه رجل ساقط بين محمد بن الحسين وبين عمر أو عبد الرحمن بن عوف. لكن الحديث له هذا له شواهد كثيرة، ومنها قول، إلا أنه كما قلت يعني هذا من قوله صلى الله عليه وسلم. الأول قال شهد أنه أخذها، تكون من فعله. قوله من مجوس، المجوس كما قلنا نسبة إلى المجوسية، وهم قوم يعبدون النور والنار والظلمة والشمس والقمر وخرافات وضلالات بعضها فوق بعض، وهم في بلاد فارس وما حولها، يعني إيران وما حولها، وهم أيضا كما تقدم يستبيحون نكاح المحارم. أما قوله هجر، قال من مجوس هجر، يعني المجوس الموجودين في ذلك الوقت في هجر، واسم لأرض البحرين، ومنها في ذلك الوقت الأحساء، فكانت فيها مجموعات من هؤلاء القوم، وأمر أن وفيهم سحرة. فهذا الخطاب كان فيه أشياء كثيرة، منها أنه أمر أن يقتل كل ساحر وساحرة في هذا الخطاب، وأن يقتل الزمازمة، وهذه مشكلة، هذه إذا أخذت على ظاهرها، يعني اللي يشتغلون في زمزم، لا، هم قوم إذا جاء الأكل يحدثون أصواتا زمزمة، ويسمون هذه الزمازمة الذين يهمهمون بكلام، فمنعوا من هذا، منعوا من هذه من هذا العمل، فسموا بهذه الهمهمة والكلام المختلط الغير واضح، سموا زمازمة، وإلا فأعز الله هؤلاء عنهم. الحديث فيه مشروعية الجزية كما قلنا في الجملة، ولا خلاف عليها في الجملة. والثاني أن الجزية تؤخذ من المجوس كما تؤخذ من اليهود والنصارى، لقوله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن أخذها كما أخذها من أهل الكتاب، ولقوله سنوا بهم سنة أهل الكتاب. ويشهد لهذا الحديث حديث عمرو بن عوف الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان غالب أهل البحرين إذ ذاك من المجوس. وقوله سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني في الجزية، يعني عاملوه معاملة أهل الكتاب في الجزية، فخذوها منهم كما تأخذونها على من أهل الكتاب. وفي قوله، قال بعض أهل العلم في قوله سنوا بهم سنة أهل الكتاب دليل على أنهم ليسوا بأهل الكتاب، لأن هناك من قال أن لهم كتاب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فأخذ منه العلماء أنهم ليسوا بأهل الكتاب. وفيه أن الحبر العالم كعمر بن الخطاب العالم الكبير الحبر المجتهد قد يخفى عليهم ما لا يخفى على من هو دونه في العلم، كهذه المسألة وجدها عند عبد الرحمن بن عوف، وكما عندما ذهب عمر إلى الشام في الطاعون، فكان يسأل الطاعون وهو لم يدخل عليهم بعد، فكان يسأل عن السنة في هذا، فلم يجد، سأل عددا من الصحابة من المهاجرين والأنصار، فوجد هذه السنة عند عبد الرحمن بن عوف أيضا، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الطاعون في بلد فلا تدخلوها، وإذا كان فيها فلا تخرجوا منها. فهذه أيضا آخر دليل آخر، وهو صحيح في الصحيحين، على أنه قد يخفى على العالم الكبير الحبر المجتهد ما يكون عند من هو أدنى منه، وليس ذلك عيبا فيه، وليس ذلك قدحا في علمه ولا في مكانته، ولكن هذا سمع هذا الحديث ولم يسمعه عمر رضي الله تعالى عنه. وأيضا فيه وإن على الإنسان يسأل من هو أعلم منه بالمسألة، قد لا يكون أعلم منه مطلقا، لكن بهذه المسألة قد يكون عنده علم لا يوجد، فالصحيح أنه يسأل حتى يصل إلى الحكم الصحيح الشرعي. هذا الحديث يعني في مدلوله اختلف أهل العلم هل تؤخذ الجزية من غير اليهود والنصارى والمجوس. اليهود والنصارى والمجوس الآن ظهرت لنا الأدلة، اليهود والنصارى واضح، والمجوس كان فيها تردد عند عمر فتبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. بقي الكفار من غير اليهود والنصارى والمجوس من عرب وعجم، ماذا يفعل بهم؟ ماذا يفعل بهم؟ فيه قولان للعلماء، والراجح أنها تؤخذ من كل كافر لحديث بريدة، يعني ليس هذا اجتهاد أيضا، بل فيه سنة، فيه دليل من السنة. بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مر معنا أيضا، إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، إلى أن قال حديث طويل، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى خصال ثلاث أو خلال، قال خصال أو خلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم من هذه الثلاث. ومن هذه الثلاث قال فإنهم أبوا، يعني لم يقبلوا الإسلام وأبوا أن يسلموا فادعهم، يعني الأولى يدعوهم إلى الإسلام، فإن قبلوا أمره أن يكف عنهم ويقبل منهم، فإن أبوا فسلهم الجزية، فسلهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فالثالثة هي إذا لم يسلموا ولم يدفعوا الجزية فإنه يناجزهم ويستعين بالله عليهم. فهذا عام في كل مشرك، وحروب النبي صلى الله عليه وسلم كانت بينه وبين الكفار من العرب من المشركين وغيرهم، وجاء هذا عام في كل مشرك، وفيه التصريح بقبول الجزية بقوله فاقبل منهم فسلهم الجزية فإنهم أجابوه لذلك فاقبل منهم. إذن هي هذا دليل على أنها تؤخذ من كل كافر، لأن ذلك مقابل حمايتهم والكف عنهم. ثم قال رحمه الله تعالى، وعن عاصم بن عمر عن أنس وعن عثمان بن أبي سليمان رضي الله عنهم أن النبي بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر، إلى أكيدر دومة الجندل، فأخذوه فأتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزية. وهذا يعني دليل على أنها تؤخذ أيضا من المشركين. هذا يقال أنه نصراني، هو يقال أنه نصراني، هو من بعض قبائل العرب من الغساسنة، لكنه نصراني، واختلف هل أسلم أو لم يسلم، فقال بعضهم أسلم، والراجح أنه لم يسلم بل مات على الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم حقن دمه ولم يقتله. وفي هذا من يعني كرامات النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم تجدونه في صيد له في مكانك، فذهبوا وجدوه في قنص، كما هو مغرم بالقنص، هو رجل قوي وشجاع ولكنه كافر، فوجدوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوه فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فحقن دمه لم يقتله، يعني مقابل أن يدفع الجزية. وهذا الشاهد من الحديث، وهو أخذ الجزية من غير من العرب، من لأنه هو من الغساسنة، فتؤخذ من كل كافر. وهذه القصة حدثت أيام غزوة تبوك، عندما ذهب النبي إلى تبوك أرسل سرية، وتقدم لنا أن السرية قطعة من الجيش صغيرة، يقولون في أعلاها 400 أو 500، والأكثر على أن 400 مقاتل، أما إذا كانت أكثر من ذلك فهي الجيش، أما إذا كانت 400 فأقل فيسمونها سرية، وسميت سرية لأنها في الغالب تسري ليلا للتخفي حتى تصل إلى العدو ولم يتنبه لها. قوله يعني في هذه الحدثت في غزوة تبوك. وأكيدر دومة، أكيدر دومة هو قال هنا، وهذا في بعض نسخ بلوغ المرام، ولكنه ليس اللفظ الجندل، كلمة الجندل ليست في سنن أبي داود، بل الذي في سنن أبي داود الذي هو المصدر والذي أحال إليه الحافظ رحمه الله دومة، أكيدر دومة أو دومة على خلاف، بل النووي يرى أنها بالضم وبالفتح. ابن دريد في الاشتقاق يقول أنه لا، أنه يقول هذا من خطأ المحدثين الذي هو الفتح، والصحيح أنها دومة، دومة الجندل. لكن النووي وهو من علماء اللغة مع علم الفقه والحديث، أي هو يعني في اللغة عالم وله كتب في اللغة، يقول أنها يجوز فيها الفتح دومة والضم دومة، دومة الجندل. المهم الكلمة الجندل هذه لا توجد في سنن أبي داود، وتوجد في بعض طبعات البلوغ، وهذا الذي بين يدي منها، قال دومة أو دومة الجندل، فالجندل هذه لا توجد. وإن كان هذه البلدة كان هذا ملكها الذي هو أكيدر، هذا كان ملكا لهذه البلدة اسمها دومة الجندل، وكان له فيها قصر منيع سماه مارد، يعني هم سمى قصره مارد وهو قصر منيع، والآن هي من قرى الجوف شمال المملكة، من قرى الجوف كانت هي العاصمة، ثم انتقلت العاصمة إلى غيرها. فدومة هي في الآن من تابعة للجوف، وهي منطقة زراعية. قال الخطابي يعرف بهذا الرجل اللي هو أكيدر، هو اسمه عبد الملك. قال الخطابي في شرح سنن أبي داود معالم السنن، قال يعني عن أكيدر، هذا رجل من العرب يقال هو من غسان، قيل كان نصرانيا فأسلم وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، وقيل لم يسلم بل مات على النصرانية، وهذا يظهر أنه هو الراجح، ومات على النصرانية، وقيل يعني لم يسلم وهذا هو الراجح، قيل أنه ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنه الظاهر أنه مات على الكفر، مات على الكفر. أما إهداؤه حلة للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا في الصحيح، فهذا في الصحيح، لكن لا يدل هذا على إسلامه، لا يدل على إسلامه. فهذا فيه أيضا جواز أخذ الجزية من غير، هو إذا ثبت أن النصراني ما في إشكال، لكنهم يقول قيل أنه نصراني، فإذا كان نصرانيا صار داخل في مسمى أهل الكتاب، وإن لم يكن نصرانيا فهو يوافق الأحاديث الأخرى أن الجزية تؤخذ من غير اليهود والنصارى. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافريا. أخرجه الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي، وأيضا أخرجه أحمد في المسند. قال: واختلف في وصله وإرساله، ورجح الترمذي والدارقطني إرساله، لكن كثير من الباحثين ومن علماء الحديث من صححه، ومنهم من حسنه كالحافظ بن حجر. قوله: بعثني إلى اليمن، بعثه أميرا ومصدقا أن يجمع الصدقات، وهذا حديثه مشهور. بعثني إلى اليمن، كان ذلك في ربيع الأول سنة عشر من الهجرة، وعاد رضي الله تعالى عنه في خلافة أبي بكر، وعاد فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه أميرا ومصدقا ومعلما إلى اليمن. والشاهد هو ما يأتي، وهو قوله: أمرني أن آخذ من كل حالم دينارا. من كل حالم أي بالغ محتلم، حالم أي محتلم، وهو البالغ مبلغ الرجال. فأمره أن يأخذ منه دينارا، والدينار يعادل الآن في وقتنا يعني وزنه من الذهب، الدينار الدراهم من الفضة، والدنانير من الذهب. فإذا قيل دينار فهو من الذهب، فهو يعادل الآن بالمقاييس الموجودة ثلاثة جرامات ونصف أو ثلاثة أرباع، أو ثلاثة أرباع، يعني هو يعادل ثلاثة جرامات ونصف أو يعادل ثلاثة جرامات، على يعني خلاف يسير في 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 تقديره مقابل المقاييس الموجودة في عصرنا. أو عدله، عدل هكذا بفتح السكون، ويقول يجوز، وهذا الذي نسمعه من كل من يقرأ الحديث، عدل يقولون، هو يظهر لأن الأكثر بفتح العين وسكون الدال، عدل أي مقدار مقابل، عدل أي قيمته، أي ما مقابل القيمة، أو ما يساوي كما نقول، أي قيمته ومقداره. وقيل بجواز الكسر، كسر العين، فنقول عدل، الدال دائما ساكنة، لكن إما أن نقول عدل ويظهر هذا هو الأقرب للصواب، أو عدل وهو الأكثر شيوعا في استعمال الناس الآن. معافريا، أو شوف ماذا قال: أن آخذ من كل حالم دينارا، هذا هو الأصل، أن يأخذ نقدا، أن يأخذ نقدا دينار على كل محتلم، أو البدل. ما هو البدل؟ من الصنائع والأموال الموجودة عندهم، أو عدله معافريا. والمعافري هذا نوع من الثياب ينسج في اليمن في حي من أحيائهم، يقال لهم قبيلة يقال لها معافر، فنسبت هذا الثياب إليهم، وكأن لها ميزة ولها تميز، جيدة الصنعة، وهي معافر هذه من القبيلة الكبيرة المشهورة همدان، إحدى قبائل همدان. فهذا الحديث دل على أن الجزية لا تؤخذ إلا ممن بلغ الحلم، وانظروا يعني العدل والرحمة في الإسلام، مراعاة المساكين والضعفاء, وهي كما تقدم يعني الصغار لا 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 ليست عليهم جزية, لأنهم لا يقاتلون ولا يقتلون إذا سبوا, إذا أخذوا في المعركة إنما يؤخذوا سبايا خدم لكنهم لا يقتلون. وتقدم لنا إشارة إلى هؤلاء. فهذا من رحمة الإسلام وعدله وإحسانه. فقال إلا يعني محتحالم من كل حالم, معناه من غير الحالم لا يؤخذ منه, وحالم أيضا تدل على أنه يؤخذ من الرجال ويأخذ من النساء, لأن كلمة حالم هذه تدل على أنه رجل, فلا تؤخذ من النساء. وتقدم من لا تؤخذ منهم النساء والصغار والمرضى الزمنة والأعمى والراهب في الصومعة والفقير الذي لا يستطيع الدفع شيء. رحمة عامة, هو ليس دين قتل ولا دين إيذاء, هو دين رحمة, لكن لا بد من مقابل هذه الأشياء. يعني زائل العقل أيضا ورد في الفقه أنها لا تؤخذ, والشيخ الفاني الكبير كما تقدم والأعمى عليه, لأن الجزية هي مقابل حقن الدماء, ودماء هؤلاء محقونة أصلا بأصل الشرع, بأصل الشرع لا, لا, لا يجوز أن يقتلوا. بقي مقدار الجزية, هو قال يأخذ دينار أو ما يقابله معافري من الثياب. فهل الجزية مبلغ مقدر لا يجوز الزيادة عليه ولا النقص منه؟ للعلماء فيه أقوال, والراجح في مقداره أنه راجع إلى اجتهاد الإمام, أنه راجع إلى اجتهاد الإمام. ولماذا؟ لتغير الأحوال بتغير الأزمان, تغير الأحوال بتغير الآن. يعني الدينار قد لا يساوي ما يساوي في ذلك الوقت, الدينار صعب الحصول عليه, وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وجمع من المحققين من أهل العلم, أن المقدار لا تحدد يعني بمقدار معين لا يزاد عنه ولا ينقص منه, بل الأمر يرجع إلى اجتهاد الإمام في ذلك, لما قلنا من تغير الأحوال بتغير الأزمان. وفيه إذا قيل بهذا فيه جمع بين الأدلة التي بعض العلماء يأخذ بهذا وبهذا, فالذي يجمع بين هذه الأدلة هو أن يكون المرجع فيه إلى الإمام. وفيه أيضا جواز أخذ الجزية من العرب, لأن هؤلاء أهل اليمن عرب, فيهم مسلمون وفيهم يعني حتى من غير أهل الكتاب. وفي الحديث دليل أيضا, وهذا ظاهر, في نوع من التسامح مع أهل الذمة, حيث أنه أجاز أن يأخذ بدل النقود أن يأخذ من الثياب وبعض ما بأيديهم من صنائع كالثياب ونحوها. فهذا فيه رفق بأهل الذمة. وهذا شأن الإسلام, هو دين الرفق, وليس كما يشاع عنه, لأننا قصرنا في نشر محاسنه ونشر عنه ما تسمعون. أنا دين قتل وتشنيع وتقطيع أطراف وحرمان للناس من حقوقهم وكذا, وهذا كله لأننا لم نظهر محاسن الإسلام وأحكامه. مثل هذه إذا أراد أحد أن يتكلم في الجهاد قال أخي الجهاد الآن ما يعني, هو الجهاد تولى الحكومة وخلاص, له أنظمة خاصة, ولماذا نحن نجلس في المساجد ونقرأ هذا؟ طيب كيف نكتشف هذه المحاسن العظيمة إن لم ندرس هذه النصوص العظيمة التي هي في واقع الأمر رد في كثير منها على مطاعن أعداء الإسلام والجهلة أذنابهم أيضا. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يعلو ولا يعلى, يعني ما يعلى عليه, هو يعلو لكن لا يعلى عليه, هذا هو شأن الإسلام والمسلمين إذا تمسكوا تبعا له. المسلمين يعلون تبعا لإسلامهم لكن متى؟ إذا تمسكوا به وطبقوه كما شرع الله سبحانه وتعالى وبين نبيه صلى الله عليه وسلم. لماذا أتى به في باب الجزية؟ يعني الإسلام يعلو, ما هو ظاهر مناسبته لباب الجزية؟ قال أما هذا في أول نظرة, المناسبة هي أن من علو الإسلام أن يأخذ المسلمون الجزية من غير المسلمين, وأيضا لأن الجزية فيها إهانة, حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالإسلام يعلو ولا يعلى, حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن الإسلام يرتفع ولا على غيره من الأديان, ولا يرتفع ولا يعلوه غيره من الأديان, وأهله أعز من أهل كل دين إذا تمسكوا به واعتزوا به, هم يعتزون إذا اعتزوا به, أما إذا خجلوا من إظهاره واستحيوا أن يظهروا شعائر دينهم أمام الكفار فهؤلاء لا يعتزون بالإسلام ولا يعتز بهم. يأتي الله بقوم إن شاء الله خيرا منهم. ونحن لا يعني لا تزال ترى هذا ليس فيه قنوط, لكن نحن نبين أنه متى ما تمسك, ولأن الناس الآن يقولون الإسلام ذليل, الإسلام إذا ما يحصل الآن من استعلاء الكفرة على المسلمين هو بسبب تضييع المسلمين لأحكام دينهم فهو جزاء, أما في واقع الإسلام فعندنا ضمانة من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى, يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فالإسلام باق. وفي صحيح مسلم الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم, أهلكهم أي أشدهم هلاكا, وأهلكهم أي تسبب في هلاكهم بحملهم على القنوط. فنحن لا الحمد لله عندنا يقين بأن الإسلام لا يعني باق حتى تقوم الساعة, حتى يأتي اليوم الذي تهب فيه ريح طيبة تأخذ أرواح المسلمين ثم تقوم الساعة, يعني إلى قيام الساعة. فالإسلام لا 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 أولا هو عزيز وهو يعلو وليس مهينا ولا ذليلا في أصله, لكن ما يحصل الآن من تعالي الكفرة هو بسبب عدم تطبيق المسلمين لتعاليم دينهم. فهو لا يعلى كما في الحديث, أي لا يمكن أن يهزم ويكون شيء فوقه. هذه بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يكون من تسلط غير المسلمين على المسلمين فسببهم أنهم لم يقوموا بالإسلام على وجهه. إذن الحديث هذا يدل على أنه لا يحل للمسلم أن يذل نفسه للكافر. لماذا؟ لأنه مسلم والإسلام يعلو ولا يعلى. ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج كافرا، لأن الإسلام يعلو ولو تزوجها لكان دينه هو الذي يعلو وهو الذي يعلو، ولا أن الولد يتبع خير الأبوين في الفقه، وتجدون في أبواب الفرائض أيضا أن الولد يتبع خير أبويه دينا. فإذا كان أبوه مسلما وأمه غير مسلمة فإنه يتبع أباه ويعطى لأبيه، وإذا كانت أمه هي المسلمة وأبوه غير مسلم كان يكون قد ارتد. أما ابتداء أن يتزوج كافر مسلم فهذا لا 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 يصح، فهو يتبع في هذه الحالة أمه، فهو يتبع خير أبويه أمه أو أبيه، خيرهما دينا، والإسلام هو خير الأديان فيكون معه. ثم الحديث الأخير في باب الجزية وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم هذا حديث أبي هريرة. فلا يبدأون بالسلام، لكن إذا سلموهم لا، يعني بعض العلماء ومنهم الشيخ العثيمين يقول مفهوم المخالفة أنه إذا كانوا هم الذين سلموا يجوز أن يرد عليهم، لكن كيف يرد؟ اسمعوا هذا الحديث وتعرفونه أنتم، لكن للتذكير حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم. السام هو الموت، وهؤلاء الأخباث يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم معه ومن معه بالموت. فقالت عائشة: عليكم، يعني السام الموت عليكم. لو وقفت هنا ما علق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قالت: ولعنكم الله وغضب الله عليكم. وعليكم لأنهم هم يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه، وهم محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لا تقاس بمحبة. فقالت: عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. قال: مهلا يا عائشة، انظروا النبي الحليم الرحيم، يعني هذا لطفه، وهو أيضا من وسائل الدعوة، لذلك انتشرت دعوته. مهلا يا عائشة، عليك بالرفق، الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. عليك بالرفق، وإياك والعنف والفحش. قالت: كلمة الفحش دي يتناولها الآن الروافض ويقولون هذه، يعني هو ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أنه يصفها بالفحش، لأنه يحذرها من هذه الصفات فقط. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم. فقال: لم تسمع ما قلت؟ رددت عليهم، يعني بقولهم رددت عليهم. فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. حكمة عظيمة، يعني أنا الآن الله يستجيب لي إذا دعوت عليهم، وهم إذا دعوا علي لا يستجيب الله لهم في، فكون هو المنتصر إذن، ها، والإسلام يعلو. فقال: ولا يستجاب لهم في. والحديث متفق عليه في الصحيحين، وهذا لفظ البخاري. إذن إذا التقى المسلم أو التقى أهل الكتاب مع المسلمين في الطريق فليضطروهم إلى أضيقه، يضطرهم المسلمون إلى أضيقه. كيف ذلك؟ يعني يمثله بعض العلماء منهم الشيخ العثيمين كان الطريق ضيق، وهم مثلا جايين أربعة بجوار بعض، ما أنت تحشر نفسك بالجدار وكذا، لا هم الذي عليهم أن يفتحوا الطريق ويجعلوا الطريق الواسع لك، لأن في هذا إكرام لهم وهم ليسوا بأهل لأن يكرموا. لكن في قصة عائشة نأخذ منها أن يجب أن يكون المسلمون أحسن أمم الأرض سلوكا وأعلاهم معاملة وأجملهم مظهرا وأنقاهم سريرة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قمة في ذلك، وهو مثلنا صلى الله عليه وسلم. فإذن المقصود من هذا أنه عدم إكرامهم وعدم، بل يظهر يعني أنهم يستحقون الإذلال في الواقع. وأما أن نجري وراءهم ونصفق لهم كالله المستعان. فهذه الأحاديث النبوية تحتاج إلى نشر، تحتاج إلى نشر بين المسلمين حتى يعتزوا بدينهم، وحتى لا يخدعوا، وحتى لا يضللوا، وحتى يعرفوا مكامن العزة في دينهم. فهم ليسوا هينين، وإن كان الكفار فاقوهم في كثير، فالأيام دول، والمسلمون متى ما رجعوا إلى دينهم سيرجع إليهم عزهم وتمكينهم وقوتهم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبصرنا بديننا، وأن يعيد الإسلام المسلمين إلى دينهم والعمل به والتمسك به بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، وأن يذل أعداء الإسلام أينما كانوا ومن كانوا، والله على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقا وأن ترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وأن ترزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.